بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل في محبة الجمال. قال رحمه الله تعالى: ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وفي رواية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فيقول، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقوله إن الله جميل يحب الجمال قد أدرج فيه حسن الثياب التي المسؤول عنها، فعلم أن الله يحب الجمال والجميل من اللباس، والجميل من يحب الجمال والجميل من اللباس، ويدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجميل من كل شيء، لأن السائل إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يبقى المسؤول عنه الثوب والنعل. فأجاب النبي: إن الله جميل يحب الجمال. يدخلون في محبة الجمال إيه؟ الثوب الحسن والنعل الحسن، هذا بطريق النص. والفحوى يحب كل شيء حسن. هذا كقول في الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة. ولكن حديث في خالد بن إياس يضعف ويقال ابن إياس. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن الله طيب يحب الأطيباء. وقال المحشي: لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وجاء الحديث في الترمذي بلفظ مقارب، كما جاء حديث صحيح في مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من كسب الطيب وتربيتها عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأوله: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين. نعم، فإن الله طيب، وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل في الجمع والأعياد. يبقى إذا تجمل الإنسان في ثيابه ونظافته وكذا، نوى بذلك إيه؟ التعبد، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، يحب ذلك. فمعنى ذلك أيضا بالمفهوم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يكون الإنسان متبذلا تبذلا يؤدي إلى كراهة من يجلسه، مما يتقزز منه. أما أن يكون الإنسان وهو فقير على حال رثة وهو لا يقدر على غيرها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبغض ذلك، لا يبغض ذلك، لأن هذا ليس في مقدور العبد. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على شيء من ذلك. لكن أن يكون الإنسان غير نظيف غير جميل، يأكل الثوم والبصل وتنبعث منه الروائح الكريهة وغير ذلك، فإن ذلك مما يكرهه الشارع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن أكل الثوم والبصل أن يعتزل مسجدنا. وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل في الجمع والأعياد، كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه تلبسها؟ فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. هذا في الحرير، هذا لأنها كانت من حرير والحرير محرم. وهذا يوفق في حسن الثياب ما في السنن عن أبي الأحوص الجشمي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل ما أتى الله من الإبل والشاء. قال فلترى نعمة الله وكرمته عليك. فدل هذا على التفريق بين من لم يجد ومن يجد. وفي السنن أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، لكن هذا الظهور لنعمة الله وما في ذلك من شكره، والله يحب أن يشكر وذلك لمحبته الجمال، لكن هذا الظهور لنعمة الله وما في ذلك من شكره، يعني ألا يريد الإنسان بذلك التعالي، وإنما يريد الإنسان بذلك إيه؟ شكر الله سبحانه وتعالى. فالله يرزقني فتظهر نعمة الله علي، لأن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى عليها بقلبه، ويشكر الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ومن الأفعال المحمودة حال النعم أن ترى، أن يرى أثر النعمة على العبد. والله يحب أن يشكر وذلك لمحبته الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه عليه، وآخرون رأوه معارضا لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع. قوم ضلوا بتفسيره وتأويله، وآخرون رأوه معارضا لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع. يبقى قوم ضلوا بالتأويل وقوم ضلوا بظن المعارضة. فالأولون قد يقولون كل مصنوع الرب جميل، لقول الذي أحسن كل شيء خلق، فنحب كل شيء. وقد يستدلون بقول بعض المشايخ المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى مراد المحبوب، والمخلوقات كلها مرادة، وهو لا يقوله قائلهم فصرح بإطلاق الجمال. وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة لله والنهي عن المنكر والبغض في الله والجهاد في سبيله وإقامة حدوده. يعني نفس ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثل البف في القدر أيضا، طالما الله قدر كل شيء يبقى إذن كل شيء محبوب، أيضا طالما الله بيحب كل جمال يبقى كل جمال في الكون محبوب حتى ولو كان على غير الجهة الشرعية. وهم في ذلك متناقضون، إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود، فإن المنكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرهم، ويبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وهواه ينكر ما ينكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه، وينسلخون عن دين الله. وربما دخل أحدهم في الاتحاد والحلول المطلق، ومنهم من يخص الحلول والاتحاد ببعض المخلوقات. يعني اتحاد الحلول المطلق يعني ايه؟ يعني الله ان الله حال في كل الموجودات والمخلوقات، او الاتحاد والحلول الخاص اللي هو ببعض المخلوقات، كأن الله حل في عيسى كقولهم ان الله عز وجل حل في عيسى، وهكذا كالمسيح او علي رضي الله عنه او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان، فيقولون بحلول في الصور الجميلة ويعبدونها سواء من النساء أو المردان، فيعبدون الإيه؟ الصور، ويعبدون المردان، لأن الله جميل يحب الجمال. إذن الله حال في كل إيه؟ صورة جميلة. انظروا يا أخواني سبحان الله في الفهم السيء والتأويل الباطل كيف يخرج بالعبد عن دائرة الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله والإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. ومنهم من لا يرى ذلك، ولهذا ليس طريق أسلم للعبد من أن يأوي إلى ركن شديد. وما هو الركن الشديد؟ النص والفهم. الفهم السلفي للنص، يلجأ الإنسان إلى النص لفهم السلف، نقرأ قراء يا أخوان، نكون قراء بس، قراء نفهم ما كتبه السلف ونقرأ ما كتبه السلف ونلتزم ما قاله السلف ولا نخرج عن فهمهم وأقوالهم. فين أروح طيب إذا تركت فهم السلف؟ فين أروح أنا أخترع دينا للناس وأقول لأن السلف هذه المسألة لم تكن عندهم أو لم يستوعبوها أو لم أبدا ما تكلموا فيه وما قرروا وما قننوا أكون معهم فيه. وهذا يجعلك بارك الله فيك تحاكم كل من زل عن هذا المنهج حتى ولو كان شيخك الذي تحبه مخالفا لهذا فإنك لا توفقه في هذا الأمر. لو خالف لا توفقه ويكون لك فهم في كلام شيخك. إذا خالف فيه الحق لأنك مضبوط بالفهم السابق وبالأمر الأول، وإلا أنت ترى الضلال. مش لازم يا إخواني يكون الضلال تجاهم ولا صوفية، ولا قد يكون أقبح من هذا في أبواب كثيرة. وما ضلال من ترى ممن تعاشره اليوم من هؤلاء المنتسبين إلى العلم بل المنتسبين إلى السلفية، ما ضلال هؤلاء إلا بهذا تأويل فاسد وفهم فاسد، فهم استقلوا به. نعم استقلوا به، لا تشك في هذا. فهل الحزبية فهم للسلف؟ هل القول الحزبية فهم للسلف؟ هل القول بالأخذ بالمعاصي من باب التدرج فهم للسلف؟ هل القول بالخروج فهم للسلف؟ أبدا، ليس يوجد هذا أبدا أبدا. ومما يدل على أنهم أصحاب هوى أنهم ينشرون فقه الفتن وفكر الفتن. فترى بعضهم يطوف في البلدان بفتنة ابن الأشعث وفتنة الحسين مع توكير رسمي لفتنة ابن الأشعث. هذا حصري عليه، لا أحد ينازعه في ذلك، إن نزع واحد يغضب لأنه مع توكير رسمي. أنا موكل أنشر فتنة ابن الأشعث، أنا موكل أنشر فتنة الحسين، توكير رسمي، عدوا لي الله معاه يعرف مين اللي طلع في فتنة الأشعث ويعد وحط الأسماء تحت بعضها، محطاش جنب بعضها، حط الأسماء تحت بعضها عشان تكتر قوي تبقى كثيرة، 700 واحد ومش عارف 7000 واحد، والدنيا كلها كانت من الخوارج كل الصحابة والتابعين إلا من هداه الله بقى وخرج عن هذا ويرى إنه. فهذا منين يا أخواني جاء؟ من الفهم الخاص. هذا جاء من الفهم الخاص حتى يترك فهم العلماء المعتبر ويلجأ إلى فهمه الخاص في المسائل. وعلى هذا إيه؟ وعلى هذا قس. فلا الذي ينكر يدري لما ينكر، ولا الذي يقبل يدري لما يقبل. فهذه كلها تأويلات ودي عليها ناس. يعني شوف الآن احنا تركنا من القيم رحمه الله تعالى وكيف نقل عن هؤلاء الجبرية والقدرية من الأمور التي تنافي العقل الصريح. وهذا ابن تيمية أيضا، إن الله جل يحب الجمال، على هذا ينشأ منهج إيه؟ منهج كل شيء جميل يحبه الله حتى ولو كان على غير الطريقة الشرعية. فيبقى النظر إلى المرأة الحسناء والافتتان بها عبادة. ليه؟ لأن الله جميل يحب الجمال، بل ويصل الغلو إلى أن الله حال فيها. فيبقى تمتعك بها تمتعك بالله عز وجل، وهذا من أقبح الأشياء، أن تتحول المخالفة إلى عبادة. فالحمد لله. ومنهم لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة، يعني لا يرى الاتحاد الحلول، لا يرى الاتحاد الحلول أن الله حال، لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء إلى جانب والمرضان وغير ذلك، ويجلس الطفل أمامه يتأمل فيه ويفتن به، بل بعضهم يكاد يكون كالفرخ المبلل من الضعف لما يمنع عنه بعض المردان والعياذ بالله. انتكاس الفطرة. ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية، ويجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه. نعوذ بالله. شوف يا أخواني، شوف انتكاس القاعدة يعني معروف عندنا مسلمة أننا نتقرب إلى الله بما إيه؟ بما يحبه الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى أنك تفعل المحرم وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ظنا منك أن الله يحب ذلك، فكيف بالذي يتقرب بالبدعة، تقرب بالبدعة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، شوف وجدنا عليها آباءنا، نعم وجدتم عليها آباءكم والله أمرنا بها، الله أمركم بها كذابون، الله أمركم بها في نص الآية، يا مفتري يا كذاب، الله أمرك بالفحشة والله أمرك أمرنا بها. قال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولهذا أصحاب المعاصي أخف من هؤلاء، المغني الفاسق الماجن الذي يضع سلسلة في صدره ويعيش مع النساء في كل أغنية أخف من الذي أي شيء. يا أخواني يتوب من طاعة الله، هو يعتبر بأن هذه طاعة، هل يتوب من طاعة الله؟ ما يتوب من طاعة الله سبحانه. والآخرون قالوا ثبت في صحيح مسلم اللي هو بقى الذين عارضوا بهذا غيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع، قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينظر لصوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك لكن نظر المحبة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ليس نظر الإدراك، فإن الله يدرك سبحانه فهو محيط بالمبصرات، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا نظر محبة، يعني يحب العمل ويحب تقوى القلب فينظر إلى هذا ولا ينظر إلى الصور وإلى الأموال. يبقى ده معارض إن الله جميع يحبه ليه، كيف يحب الله الجمال وهذا في الصورة، وهو نفسه يخبر بأنه ينظر نظر محبة إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، يبقى هذا فيه تعارض. وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ودي صور هي حسانة. وقال تعالى وكما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، والأساس المال من اللباس ونحوه، والرئي المنظر، يعني هم أحسن منظرا وأحسن مالا ولباسا. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا لنتبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وفي السنن البذاذة من الإيمان. وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وأنية الذهب والفضة ما هو أعظم الجمال في الدنيا، وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذي فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب، وهذه كلها صور إيه؟ حسنة. يبقى كيف بقى أن الله جميل يحب الجمال من الصور الحسنة. حتى ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطرا. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي الصحيح بينما رجل يجر إزارة من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقد قال في حق قارون فخرج على قومه في زينته قالوا ثياب الأرجوان. نعم. ولهذا ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثيابي الكفار فلا تلبسها، قلت أغسلهما قال حقهما. ولهذا كره العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرة، كما جاء النهي عن الميسرة الحمراء، وقال عمر دعوا هذه الرايات للنساء. وقد بسطنا القول في المسألة في موضعها، لكن هذا خلاصة إيه؟ بحثي يحيلك على المحيط الأطلنطي. دايما ابن سمير يحيلك على المحيط الأطلنطي في موضعها، روح بقى أن تبحث في المحيط الأطلنطي وخد سفن الكرة الأرضية وابحث بقى، تلاقي مسألين ومسألين 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 وهكذا، رجل يغترف من محيط. وعليه يحمل كلام الشيخ هنا، عليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فيحمل هذا على الأحمر غير الإيه، على الأحمر غير الخالص، غير الخالص، ولكن ما كان غالبه أحمر، وعلى الحلة المخططة. نعم. وأيضا فقد قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى قول وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون، وقال النبي العينان تزنيان وزنهما النظر إلى غير ذلك. وقد قال تعالى ولا تمدن عن عينيك إلى ما تعن به أزواج منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد قال مع ذمه لمذامه، وقد قال مع ذمه لمذامه من هذه الزينة كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فنقول اعلم أن ما يصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك، فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي. أصل الأمر والنهي يعني إيه؟ يعني أن الأمر مضار على المحبة وأن النهي مضار على، يعني إذن ما يحب الله منك المعاصي ولهذا نهى عنها، وإذا نهى عنها فإنه يبغضها ويبغض أصحابها حال فعلها، وما أمر به فإنه يحبه ويحب من عبده أن يقوم بهذا فهو يحبه حال امتثال أمره. فهناك العبد المحبوب دائما وهناك العبد المبغوض دائما، وهناك الذي يتبعض فيه الحب والبغض لأنه يتبعض فيه الفعل بين مأمور يفعله وبين منهي يرتكبه. ولهذا الله يبغض كل ما يخالف الأمر، الله يبغض كل ما يخالف الأمر. فكيف نتقرب إلى الله بما يبغضه وبما يكرهه؟ لأن هذا في النهي، في المنهي عنه، في المنهي عنه. فكل من ارتكب منهيا هو كذا إلا بإذن من الشارع، إلا بإذن من الشارع، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فآكل الميتة من غير رخصتها فالله يبغضني سبحانه وتعالى ويكره ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ليس شهوة، اضطر واحد، غير باغ اثنين، ولا عاد ثلاثة، أربعة مؤمن بالتحريم إنما حرم، يبقى حرم واضطر وغير باغ ولا عاد، يبقى لابد من أربعة إيه؟ أشياء. وبهذا من يستدل بالعمل بالديمقراطية والحزبية بأن هذا إنما يكون الاضطرار وكذا فمردود عليه، أولا هل تعتقد تحريم هذا؟ أنتم تناقشون فيها، أنتم لا ترون التحريم، أول كنتم تقولون ذلك ثم لما استدرجتم صرتم لا تقولون بالتحريم، فهل تثبتون للناس يا أيها الناس احذروا الديمقراطية، أيها الناس احذروا الحزبية مثلا؟ هل هذا يحصل؟ أبدا. وإنما إذا واجهكم الناس ألم تحرموا هذه الديمقراطية والحزبية تقولون لا، الديمقراطية فيها تفصيل والحزبية فيها تفصيل، ففيها وفيها وفيها وفيها، يبقى أنتم لم تؤمنوا بالتحريم، هذا واحد. اثنين، هل فعلا أخذتم ذلك عند الاضطرار؟ ما الذي يضطركم؟ هل ما في طريق إلى هذا؟ فين منهاج النبوة؟ هذا يقضي على منهاج النبوة أنه طريق للإصلاح وطريق للإسعاد، ما يكفي إلا بالمعاصي، أعوذ بالله، هذا لازمه باطل وأبطل الباطل. الأمر الثالث والرابع أنه حتى لو افترضنا الاضطرار فهل أنتم لم تتجاوزوا فحققتم الرخصة ثم لم تتعدوا فيها بعد ذلك؟ أبدا، وإنما توسعتم توسعا عظيما، يبقى هذا يختلف، هذا يختلف. وهذا ما من يعرفه؟ يعرفه العلم الراسخون الذين يعرفون حدود هذه المسائل والقواعد، كما يقعد لك شيخ الإسلام هنا، انظر كيف يقول رحمه الله تعالى،
لأن يا أخواني الأدلة الموجودة في القرآن إنما هي أدلة موجودة بقواعد حق وتسلم إلى الحق. ولهذا فإن وجود النصوص في البشرية إنما هو يكفي بفهمها الصحيح. أما إذا لم يكن فهم صحيح فإن الناس قد يستدلون بالقرآن على غير مراد الله ومراد السنة رسول الله. ما نريد أن نقول القرآن والسنة ما يكفي، لا يكفي القرآن والسنة، لكن القرآن والسنة نصوص وفهوم، فيكفي نصوص القرآن والسنة بضابط النصوص، وهو إيه؟ أفلم يدبروا قال فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي، وذلك نظير ما يعدوه على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب. الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب لإيه؟ أيضا مرتبط بأمر النهي، والأمر والنهي يترتب عليه الكره والبغض، فهو نظير ذلك، فيبغض ويكره ويعاقب ويثيب. فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد، سبحان الله العظيم. كل ذلك أمرنا يترتب عليه وعد وعيد، يترتب عليه حب وبغض، يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه استدراج وهو من أعظم أنواع العقاب وغير ذلك. يبقى في ناس تتاجر في يا أخواني في النهي والوعيد والبغض والكراهة، في ناس تتاجر في هذا. والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين، من الجانبين من جانب الأمر والنهي، فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والعهد. وقد بسطنا الكلام على ما تعلق بهذه القاعدة في غير موضع بتعلقها بأصول الدين وفروعه. فإن من أكبر المسائل، يعني ده محتاج يبقى مشروع يا أخوان، محتاج متمية في مواضعه، محتاج مشروع. يبقى المشروع هنا تجيب ديت أشار إليها في كذا وكذا وكذا وكذا، فهرس لمؤلفات ابن تيمية، طبعا منها الموجود ومنها المفقود. فإن من أكبر المسائل التي تتبعها مسألة الأسماء أو تتبعها مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة، والثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة، أم لا يجتمع ذلك؟ وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، محمودا من وجه مذموما من وجه، كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة؟ وهل يكون الفعل الواحد مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه؟ وقد تنزع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضي للحمد والذم من الصفات القائمة بذاته تعالى. ولهذا كان منها كان هذا الجنس موجبا للكفر أو الفتنة. فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي. طبعا بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي يذمون شيخ الإسلام، لك شيخ الإسلام اخترع المسألة دي. احنا عندنا كفر إيمان، من الذي جاء باب الفاسق الملي وكذا؟ ده ابن تيمية. هذا يقول حدادون، هذا فكر الحداد الذي يقول بأن شيخ الإسلام إنما هو سلفي في بعض المسائل، يعني في العقيدة دون الفقه، وفي العقيدة في بعض الأشياء. فأول مسألة فرق بين الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفر، وغلبوا نصوص إيه والله لا يؤمن وهكذا، ووافقت المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره. فلو كان الشيء خيرا محضا لم يوجب فرقة، ولو كان شرا محضا لم يخف أمره، لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. يا سلام، يعني لو النصوص عندنا كلها لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن خلاص فيش مشكلة، يبقى هنقول هذا يقتضي نفي الإيمان. ولو النصوص عندنا كلها وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق مش مشكلة، يعني المثبت فقط مش مشكلة، النافي فقط مش مشكلة. ما الذي يوجب الفتنة لمن لم يعلم؟ إيراد النفي والإثبات على موضع، فيلزم منك معرفة المنفي والمثبت على وجه لا يتعارض. ولهذا من الفتنة أيضا أن تثبت وأن تنفي على وجه يتعارض، فإن النصوص لا تتعارض، فمورد النفي غير مورد الإيه؟ الإثبات. إن عرفت هذا سلكت للإثبات مسلكا وسلكت للنفي مسلكا. هنا بقى يحدث الإيه؟ الفتنة، وهنا الذي يرجع المتشابه فيه إلى المحكم وتؤخذ بقواعد الإحكام. وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة لله لكونها من الموجودة، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهية، اللي هو أيضا الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ كيف يأمر الله، كيف يخلق الله ما لا يحب، كيف يريد ذلك كونا ونهى عنه شرعا، ألا ينعدم خلقه له وتنتهي المسألة؟ هم الفين ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لو شاء الله لجعل الناس أمة وحيدة، ولو شاء الله لآمن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ودي ملحظ الإيه؟ زي الذي لا يفرق بين الخروج والنصح والأمر عرفنا المنكر، يوم يقع فين؟ في الخلط، في الخلط، فيغلب هذا الجانب أو يغلب هذا الجانب أو يغلب هذا الجانب. بعض الناس يرى طاعة ولي الأمر مطلقة، حتى لو أمرني بأي شيء لو أوقد نظره قال ادخل نقول سمعا وطاعة. وبعض الناس لا يرى طاعته نظرا لإيه؟ نظرا أيضا للنصوص التي فيها التحذير من الظلم والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فلو عرف الإنسان يا أخواني موارد النصوص، وطبعا دي ليس كل أحد يهدى إليها، لا يهدى إليها إلا من سلك سبيلها ولزم علماءه وأخذ مصدرها وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما يهدى إليها أي أحد. شوف تخيل واحد باله 30 سنة بيقول لك أنا سلفي وبربي وعندهم فلوس وأكل وشرب وكنتاكي وكل حاجة، ومع ذلك مش عارف إن الرواية الوردة عن أحمد رواية مكذوبة في إنه يرى إنه الخروج عن المبتدع ولا كرامة له، ويترك نص أحمد في أصول أحمد. فإن كان متعمدا ذلك فتلك مصيبة، وإن جاهل ذلك فالمصيبة أيضا أعظمه. يعني كيف بعد كل الكنتاكي ده وما فيش فايدة برضه؟ فقال طوائف من أهل الكلام الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة. طوائف من أهل الكلام قالوا كده إرادة محبة رضا واحد، هذه واحدة، طالما خلق يبقى بيحب، أراد يبقى بيحب، أو متلازمة. ثم قالت القدرية والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها. يبقى ناس نفوا الإيه؟ جمعوا بين الإرادة الكونية والشرعية، خلق يبقى يحب، والناس قالوا لا 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 الله ما يحب المعاصي أبدا، ما يحبها. كويس تمام، كويس تمام، ما يحبها إذن لا نفعلها. أو نعم بس ولم يخلقها، طالما ما أحبها يبقى ما خلقها وما أرادها، إنما هذه إرادة مخلوق فأثبت وجود الكائنات بدون مشيئته. هذه الطائفة على رأسها ابن عمر، وهذه الطائفة على رأسها ابن عباس، طيب عطاء ومجاهد، طيب ابن سيرين وابن القيم، طيب ابن عبد الوهاب، طيب ابن باز والعثيمين، أبدا. تخلو أي طائفة من هؤلاء تخلو من إيه؟ من العلماء، تخلو من العلماء. ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة نشدتك بالله أطر الله يحب أن يعصى؟ يعني أتظن؟ فقال له ربيعة أفطر الله يعصى قسرا؟ خلي بالك سؤال بسؤال، هو قال أطر الله يحب أن يعصى؟ يحب أن يعصى. فقال له ربيعة أفطر الله يعصى قسرا؟ فكأنما ألقمه حجرا. ودي بقى نجيبها منين يا أخوان؟ لأن العبارة دي على فكرة كتاب، يعني تغنيك عن كتاب. بس تجيبها منين بقى؟ دي اسمها ايه بقى؟ انا بنسميها نقط الزير. عارف نقط الزير؟ حد يعرف نقط الزير؟ ما عادش عندك وزير بقى. نقط الزير تحط في الزير مثلا 100 لتر وبعدين يعطيك ايه؟ النقط دي. الخلاصة بقى نقط الزير فهي نقطة لكن خلاصة. هي نقطة بس ايه؟ الخلاصة اللي هو الفهم السديد مسدد. أفطر الله يعصى قسرا؟ خلاص يبقى لا تتكلم. كل اللي انت عايز تقوله انتهى انت. خلاص انت. أفطر الله يحب أن يعصى؟ يحب الله أن يعصى؟ طيب أفطر الله يعصى قسرا؟ يقول له نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدر وجعلته مقهورا مقصورا. يعني انت تقول يبقى المعصية من العبد بغير إرادة الله؟ إذن الله عصي قسرا. الله عصي بإرادة إبليس والله لا يريد المعصية فغلبت إرادة إبليس إرادة الله. وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحب ورضيه ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا. وقال أيضا وقالوا أيضا يأمر بما لا يريده وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده وربما قالوا ولم يحب ولم يرضى إلا إذا وجد ولكن أمر به وطلب. فقيل لهم هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين فتحيروا. قيل لهم هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين فتحيروا. فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية الشرعية. وما أصحاب أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن خلي بالك شيخ الإسلام بيتكلم في مبحث إيه؟ مبحث التوفيق بين نصوص إيه؟ إن الله يحب الجمال، الجميل يحب الجمال، وبين النصوص إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيدخل يتعمق فين؟ في مباحث متصلة من اللوازم. ولهذا يا إخواني ما يصلح واحد يتكلم في الدين هكذا. شيخ المسألة ما يصيب غالبا، إنما شيخ العلم هو الذي يصيب. إنما إن تكلمت في مسألة قد يورد عليك إشكالات ما قرأتها فتعجز عن نصرة الحق. فمهما يحضر الواحد المسألة ولذا احنا قلنا لكم زمانا قد يجلس الشيخ من غير تحضير، واحد يقول الشيخ لا يحضر مثلا، او تقرأ كتابا على الشيخ من غير ان يكون معه، او تعرض مسألة على الشيخ، او تنزل نازلة. شيخ المسألة ينتظر حتى يجمع لها اهل بدر. شيخ العلم مثل ما اجاب هنا ربيع بن عبد الرحمن غيلان. ربيع مش مذاكر المسألة منصوص عليها، ربيع مذاكر للعلم، لهذا ألقمه حجرا مباشرة. ألقمه ايه؟ حجرا مباشرة. فشيخ الإسلام شيخ علم، مش شيخ مسألة، شيخ علم. ولهذا يصول ويجول. فهؤلاء لم يبينوا أن الفعل الوحيد يكون مرادا من وجه دون وجه، مرادا غير محبوب، بل إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب. يدي ولم يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحدا، ما عندهم كونية وشرعية. كونية بقى يخلق، شرعية بقى يحب، يأمر ويأمر ويحب. لا، طالما أراد كونا يبقى يحب، فجعل الإرادة واحدة. فالمراد كونا مراد شرعا، والتحقيق أن يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا غير مراد الوقوع. والإرادة نوعان، دينية وهي المقارنة الأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والإيه والقدر. وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق. فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء وكما تفرقوا في صفات الخالق
تفرقوا في صفات المخلوق.
فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة للمخلوق يعني تكون قبل الفعل، وهؤلاء لم يثبتوا إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل ليس قبل الفعل. أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله عز وجل العبد وينهاه. وهذا من أصول تفرق في مسألة التكليف ما لا يطاق، وانقسم إلى قدرية ومجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وإلى قدرية مشركة شر منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والإيه والنهي أو ببعض ذلك، وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. وهذا شأن عامة ما تعارض فيه الأسباب والدلائل، تجد تفريقا يقولون تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا، وفريقا يقولون بالإيه بالعكس، وفريقا رأوا الأمرين واعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق بهما جميعا أو متناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة. نعم. طبعا مسألة القدرة السابقة الفعل والقدرة الموافقة مع الفعل هذه مسألة كان فعل السنة الجماعة مع المعتزلة، لأن المعتزلة يمنعون شيئا اسمه توفيق، فأنا أفعل بقدرة، ما في شيء اسمه توفيق الله سبحانه وتعالى، ما في شيء اسمه توفيق الله سبحانه وتعالى، فيجعلون هذا من قدرة العبد لا من توفيق الرب سبحانه وتعالى، بقدرتي فعل كذا. ولهذا يجيبون على الله سبحانه وتعالى عقاب العاصي وإثابة الإيه المطيع، يجيبون لأن الله سبحانه وتعالى ليس له فضل في هذا في قيام العبد بالطاعة، وليس الله عز وجل بظالم لي أو بمقدر للعبد المعصية وغير ظالم له فيمنعون رحمة الله به، ولهذا لا يقولون بدخوله، ولهذا يقولون بعدم دخوله تحت الإيه تحت المشيئة. والله سبحانه وتعالى إنما كلف عباده بما يقدرون عليه، والعبد إذا عجز عن الفعل أصلا فهو غير مخاطب به إذا كان عاجزا عن الفعل، لكن إن طرأ عاجز بعد ذلك يعني بعد القيام بالفعل فإن الله سبحانه وتعالى يعذره، كما قال النبي حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالعبد عنده قدرة بها حصل التكليف، ثم الله سبحانه وتعالى وعنده قدرة يمارس بها التكليف، والله عز وجل يوفقه لذلك ويعينه عليه فالعبد لديه قدرة. نعم. وهذا تجدوه في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادات والتعارض يعني بين النفي والإثبات، كمسألة السماع الصوت ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك المسائل وجماع القول في ذلك. خلي بالك هذه يعني قاعدة مهمة، وجماع الأمر في ذلك أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكون متكافئين، في أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكون متكافئين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ. فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات فإن ترجح أحدهما فهو الراجح، وإن تكافأ صوي بينهما في الفضل والدرجة، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الأدلة بأن يعطى كل دليل حقه، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور، لكن تتكافأ في نظر الناظر. خلي بالك أنا قد يترجع عندي هذا الشيء بحسب نظري، وقد يكون ذلك قد يقع من أصل التعارض بحسب نظري ولا تعارض. ولهذا خذ قاعدة، لا يمكن يتعارض دليلان صحيحا قط ويبقى العمل بهما، لكن انظر إما أحدهما عام والآخر خاص، مطلق والآخر مقيد، ناسخ والآخر منسوخ، وهكذا. أما أن يبقى النصان هكذا متعارضين ويكلف العباد بهما هذا مستحيل، فأنا في نظري قد يكون بينهما التعارض، لكن في حقيقة الأمر لا تعارض. احمل مطلق هذا على مقيده، احمل عام على خاص، هذا نسخ وهذا منسوخ، هذا محمول على وجه لا يتعارض مع هذا الوجه، وهكذا. نعم، لكن تتكافأ في نظر الناظر. وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقول عاقل. واضح يا إخوان؟ واضح. لا يمكن الشيء الواحد يكون ثابت منفي مأمور به منهي عنه، كيف هذا أصلا؟ لا يمكن، متناقضان ما يجتمعان أبدا، أبيض أسود، كافر مؤمن، افعل لا تفعل، أبدا. وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتماثلين، فإن الله يقول لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس إيه؟ بالقسط. يبقى عندي ميزان يحصل بالقسط. قد بسطنا القول في ذلك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع. والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا إما عمله وإما العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه، وهي الطريقة المثلى. لكن التماثل من كل وجه هذا غير ممكن أو غير معلوم، لكن حسبنا أن نسعى في إيجاده. فيكون الواجب في مثل ذلك إن تعذر علينا العلم به أو عدم إمكانه، فيكون عندنا في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه، وهي الطريقة المثلى. وقال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فالحق، يعني هذا السبب في أن تأتي لا نكلف نفسا إلا وسعها بعد أوفوا الكيل والميزان بالإيه؟ بالقسط. وعلى هذا فالحق موجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المقصود وهو المأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض، ثلاثة أقسام. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المقصود وهو المأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض، ثلاثة أقسام. فإن هذا الحق المقصود اللي هو المأمور به المحبوب إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه وهذا يؤمر به، وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه، وإما أمر استوى في هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا ترجح فيه البغض، بل يكون عفوا. لهذا لم يرد به أمر ولا نهي. وما دون هذا إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود وقيل هو بل هو يقدر في الفعل لا وجود له، بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافؤ الأدلة. وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب المحبة، مع أن الذي فيه المفسدة مبغض لكنه مراد، فهو مراد بغيض، والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب لكنه مراد الترك محبوب، فهو محبوب في نفسه لكن لملازمته لما هو بغيض وجب أن يراد تركه تبعا لكراهة لازمة، فإنه بغض اللازمة ونفى المنفي الملزومة. فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك، والأول هو المأمور به والثاني هو المنهي عنه. ده المراد إرادة جازمة، يا إما إرادة فعل يا إما إرادة ترك، إرادة الفعل هذا المحبوب، إرادة الترك هذا المنهي عنه. لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل ويشتمل المطروق على حبيب مرفوض، فهذا أصل نافع. يبقى احنا عندنا على الغلبة لهذا قال سبحانه: يسألونك عن الخمر المسير قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما. لما كان ذلك دخل في المأمور، في المنهي عنه، في المتروك، وإن كان في بعضه مصلحة. فهذا في الفعل الواحد. وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنات والسيئات معا، وهو إن كان التفريق بينهما ممكنا لكنه يعملهما جميعا أو يتركهما جميعا لكون محبته لأحدهما مستلزما لمحبته الأخرى، وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه الأخرى، فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهى إلا عن السيء منهما. وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة المرجوحة فإنه يكون أمرا بالسيئة، ولا ينهى عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن حسنة الراجحة. وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة. وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك الخروج عليه. طبعا لا شك أن بيحصل كره لهذا، شيء مبغض للنفوس، مبغض للنفوس، وهو أنك الظلم والأذى وكذا، ومع ذلك تترك الله. ولهذا النبي قال في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فرأى يأتي شيء بمعصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى أنا بقى كمأمور أنا في أمران، وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك الخروج عليه وغير ذلك من المسائل الشرعية. وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعلوا على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك، وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة، إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا، لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام، ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بغضه. وهذا هو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه، وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوه. فلا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، فيه بغض المعصية، وإن زنى وإن سرق فيه ثبوت أصل الإيمان وبغض القول أيضا بخروجه هذا من الإيمان إلى الكفر. فهنا مراد وهنا مراد، هنا مراد ألا تعصي، هنا مراد ألا تيأس، هنا مراد يدل على سعة رحمة رب العالمين وإن زنى وإن سرق، وهنا مراد يدل على عظيم وعيده. فلا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون لا حقا، لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن شيء معلوم ولا يكون معلوما، وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها، بل يكون أحد الأمرين لازما إما كلها أو بعضها غير معلوم، وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض، وإن ظنه الظن تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المقصود، فإنه قد يقصد الضدان لما في كل منهما من المصالح المقصودة لكن لا يوجد الضدان. وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه موجبه، وإذا تعارضت هذه الأدلة رجح راجحها وسوي بين متكافيها. إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني كل هذه مقدمة يا أخوان حاصلها إيه؟ أن تنظر في علة النفي وعلة الإثبات، حاصلها أن تنظر في مظاهره التعارض، فإن هذا التعارض قد يكون في ذهنك لا في حقيقة الأمر، حاصلها أن الفعل قد يكون فيه وجه به يؤمر أو وجه به ينهى عنه، فإن أتيت الأمر على وجهه الشرعي فعلت المحبوبة وتركت المبغوضة. إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كقوله الذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إن الله جميل يحب الجمال يحب العفو، وكقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الله نظيف يحب النظافة، فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا إلا لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فليعاقب مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف الواقع، ولا وجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء، وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة. يعني إن الله يحب العفو قاعدة كلية، لكن ليست كلية مطلقة بحيث يحب العفو في كل الأمور، فإنه يحب العفو إلا لمعارض راجح ألا يكون العفو هنا، فالمشرك لا يعفى عنه لوجود المعارض والشرك. كذلك يقول تبارك وتعالى فمن عفى وأصلح، إن كان العفو يدل على الإصلاح كان العفو يصلح فذاك الذي أحبه الشارع، وإن كان العفو يؤدي إلى التمرد فذاك الذي لا يريده الشارع. فالله يحب العفو لكن إذا حصل معارض، والله يحب الجمال لكن إذا حصل معارض، وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح، مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة. الله يحب المتطهرين، تطهر بالماء. طيب مطلقا أنا محتاج للماء هذا للشرب فأنا عطشان، ها يبقى وجد معارض راجح للمحبوب للطهارة ألا وهو محبة إنقاذ هذا العطشان. واضح يا إخواني؟ وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله، كل الواجبات المستحبات، وعند التزاحم يقدم الايه الاحب، اذا تزاحمت المستحبات تزاحمت الواجبات اخذنا الاعلى، اذا تزاحمت المفاسد ارتكبنا الادنى. هذا محبوب وهذا محبوب، لكن المحبوب هذا عرضه محبوب اعلى فناخذ المحبوب الاعلى. والتقرب اليه بالفرائض احب اليه من التقرب اليه بالنوافل، وبعض الواجبات والمستحبات احب اليه من بعض، كذلك اذا تعارض المامور والمحظور، فقد تعارض وكذلك إذا تعارض المأمور والمحبوب فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم أعظمهما في ذلك، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدما، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدما، كما قال تعالى يسألك عن الخمر والإيه والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، محبوب ومبغوض إثمهما أكبر من نفعهما، فغلب جانب الإيه؟ البغض. وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. طيب يا شيخ احنا هننظر بقى في كل الأوامر والنواهي ونشوف كده بقى نعرف إيه الخير وإيه الشر وإيه المصلحة المفسدة؟ لا، ليس في كل أمر، ليس فيما أمر فيه الشارع بالشارع وما نهى عنه الشارع، إنما فيما لا تعلق به أمر ولا نهي، ما أرسله الشارع يسمونه المصالح المرسلة، لكن عند أمر الشارع قد فرغنا منه، نهي الشارع قد فرغنا منه، فإن الله اختار ذلك لي، أبحث أنا بعقلي وتم الاختيار خلاص، فأمر بالمحبوب، ولو كان فيه ثم مصلحة في يوم ما لقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد كما قال في تحريم الميت. ولو كان في الأمر مفسدة في يوم ما لاستثنى، ولكن الشريعة لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسده خالصة أو راجحة. يبقى لما نيجي نتناقش في أي مسألة الآن، إن ثبت الأمر نقول سمعنا وطاعنا، وإن ثبت النهي نقول سمعنا وطاعنا. لا أدخل على الأمر وعلى النهي قاعدة البحث في المصالح والمفاسد، انتهينا منها خلاص. ولاية المرأة أمر ولا نهي ولا مرسلة، ما نتناقش فيها خلاص. الحكم بغير ما انزل الله من ديمقراطية وبرلمانية مرسلة ولا أمر ولا نهي؟ نهي، ما نتكلمش فيها، انتهت انتهت خلاص. هتجيبها منين؟ لكن مرسلة نتناقش فيها، لا أمر ولا إيه ولا نهي نتناقش فيها. نخلي السرعة على الطريق ده 120 كيلو ولا 80 كيلو ولا 100 كيلو. تعالوا يا أهل الاختصاص شوفوا المسألة ديت مصلحة تتمشى مع الأصول العامة للشريعة ولا تعارض نصا شرعي؟ مصلحة، نعم مصلحة. فإن الشرع قد نهى عن الإضرار ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة وهكذا. ولهذا لو فهمت هذه القاعدة يا أخواني استرحنا. هيبقى بحثنا أولا عن إيه؟ عن الأمر والنهي. إن وجد سمعنا وطعنا، ولا يمكن الله يأمرني بشيء في هلكتي، مستحيل. أنا على الأقل أنا سألق الله أقول يا ربي أمرتني فامتثلت، أمرتني إيه فامتثلت. والله سبحانه يحب صفات الكمال ومثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ولهذا أخواني أيضا سمى لهذا، لما كان الإنسان يمكن أن يتعرض للكفر فيكون مخيرا بين حياته وبين أن ينطق بالكفر، رخص الله عز وجل فقال إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا احنا عندنا الكفر لا يرتكب إلا في حالة الإكراه، ما فيش حاجة اسمها اضطرار، في حاجة اسمها إيه؟ إكراه. فيش حاجة اسمها اضطرار، أنا مضطر لا يمكن، فيش حاجة اسمها اضطرار، إنما إكراه عشان كده العالم المتألق النحرير الفذ إمام عصره ووحيد دهره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال في ختام إن وقد قال إيه؟ ولا فرق بين إيه؟ الخائف من فعل ذلك نسيئا أو جاهلا أو هادلا أو إلا المكره. واحد يقول لك خائف مكره، إزاي يعني فرق بينه خائف ومكره؟ طب ما هو المكره خائف الخائف هذا يخاف على منصبه، يخاف على ملكه، يخاف على رياسته، يخاف على نفسه، يخاف على كذا، تمام. أما المكره هذا ومن تعرض إلى الإكراه الإيه؟ الملجئ لهذا، ملجئ له يا حياة يا موت. فقال إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي الصحيح: من لا يرحم الله ومن لا يرحم الناس، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومع هذا فقد قال في حد الزانية، خلي بالك، يبقى الله يحب مين؟ ها؟ الله يحب الرحمة ويرحم الله الرحماء. لكن هنا ماذا قال؟ ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. يبقى دي في معارض إيه؟ في معارض إيه؟ في معارض راجح، في معارض راجح. فالله يحب الجمال بس في معارض، ومفسدة القلب بالنظر إلى هذا غض بصرك. لكن أيتها الزوجة تألقي، أبدعي في مملكتك وملكك، فعندك الوزارة وعندك مجلس الشعب وعندك مجلس الشورى وعندك كل شيء، كل شيء طوع أمرك. أما في الخارج لا، فالله يحب الجمال ولكن ليس في كل الصور حتى تدخل الصورة المحرمة، وإنما في الإيه إذا فيه المعارض الراجح يبقى نقول بقى قف. فالله يحب الرحمة سبحانه وتعالى، لكن في هذا لا تأخذكم بما رأفته في دين الله. ولهذا الذين يقولون الحدود قسوة والحدود والحدود، هؤلاء لا يدركون هذا الأمر. ومن الرحمة أصلا يعني لتأخذكم بما رأفة في دين الله، هذا من الرحمة. أولا من الرحمة بالجاني، لأن الحدود زواجر وجوابر، جبرت نقصك، ورحمة بالمجتمع لأن المجتمع لن يفعل ذلك، ورحمة أيضا بمن حصل له شيء من هذا، يعني بمن مثلا تخيل أن ابنتك قد اعتدي عليها فرجم هذا أمامك حتى مات، شفى ما في صدرك، فرحمة به. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، واحد يقول فين الرحمة؟ الرحمة يبقى هنا الغلظة، والغلظة متضمنة للرحمة، لأن الكافر قد يخاف فيسلم اليوم خوفا فيقذف الله عز وجل فيه حقيقة الإيمان بعد ذلك. عجبت لقوم يقادون الجنة بالإيه؟ يبقى حتى زواجر القرآن والسنة يا أخوان، حتى عقوبات القرآن والسنة هي رحمة، حتى سيف الشريعة غاية الرحمة. إما كافر يساق وينقاد إلى الإسلام خوفا اليوم ويقذف الله في الحق، وإما إراحة البشرية من فساد هذا الكافر، رحمة بالمجتمع أو رحمة بالإيه. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباد، قل شرع الإسلام، هذا في الحقيقة من رحمة الله بعباد، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة العالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من والدة بولدها. لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس. تربوا يا جماعة، تربوا معنى السلفية، ها معنى السلفية، سلفي ده لازم يعجن ولا يمكن يستغنى عن كتاب، يفضل يتعلم ويفضل يترقى ويفضل، واخد بالك؟ أبوك بيعلمك مرة الأدب، بيعلمك مرتين الأدب، إنما كتب السلف عمالة تعصرك طول ما أنت بتقرأ، طول ما أنت بتتربى وتترقى فهما وعملا وعلما. وسبحان الله يا إخواني، حتى كلما أتقنت أصول السلفية سبحان الله يكمل عندك أصل الرحمة حتى بالمخالف، فتقوم تشد عليه جامد وترد عليه، ها، وتذكره في كل المجالس، لكنك تعلم أن هذه رحمة به لعله يرجع، إيقاف عجلة الاتباع له، رحمة الناس من أن ينقادوا، من أن ينقادوا له. ولهذا أول ما يعود تفرح به مباشرة، ما في حوائل، انت ليس بينك وبينه الا قضيه هدايه واستقامه بس، ان جاءك مرحبا بك تفضل. نعم سيدي، عايز تقول ايه؟ الاكراه عندك اراده، الاكراه عندك اراده، اراده، ولكن أكرهت على أن تقول هذا فسلبت إرادتك في الإكراه، لكن قلبك مطمئن بالإيمان. الإضطرار إنما يكون في غير، طبعا الكف في نوع الإكراه والإضطرار، الإضطرار إنما يكون في ما قد يحرم عليك من معاصي وكذا، لكن في باب الكفر لا. الإضطرار إنما يضطرك أمر خارج عنك، قد لا يكون بفعل فاعل، زي الإشراف على هلاك بجوع بعطش، هذا اضطرار اضطررت إليه، ليس بفعل فاعل يكرهك على أن تفعل أو لا تفعل. فالإكراه يكون من أحد يكرهك على فعل كذا، إنما الاضطرار لا، لا يكون بها، قد يكون هذا الاضطرار نتيجة حال وقعت فيه، نتيجة حال وقعت فيه بعطش بجوع بغصة في حلقك، فتضطر أن تتناول سائلا تذيب به تلك الغصة. هذا الفرق بين الاضطرار وبين الإكراه. نعم. قال: كما ورد في الأثر إذا قال المريض اللهم ارحمه، يقول تعالى: كيف أرحمه من شيء به أرحمه، كيف أرحمه من شيء به أرحمه، يعني أرحمه من هذا المرض الذي به أرحمه، فقدرت ذلك علي رحمة به، إما لتكفير السيئات وإما لرفع درجات. وكذلك كون الفعل، ولهذا تقول إيه؟ اللهم اشفه، يعني قل اللهم اشفه. وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اجتمع بغض الله له أعظم من محبته، لذلك العفو قدم الراجح. فكون شيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض، مما فيه نفسه من البغض. فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كصرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء وهو الشفاء، يعني أراده وشاء وفعل. فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا، بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض، ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه. لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته العافية أعظم من بغضه للدواء، أعظم من بغضه للإيه؟ أعظم من بغضه للدواء. أنت تحب الدواء، بغضك له ولا محبتك له أعلى؟ البغض، ومع ذلك تفعله، فتفعل ما فيه البغض أعلى. ليه؟ لتدفع ما فيه الحب أعلى وهو العافية، تدفع المرض وتريد العافية، فأنت ترجو ما محبته إيه؟ أعلى من بغضه. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها، ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وهي مبغضة له مسقوطة، كما بيّن هذا في غير الموضع. وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. في جمال الخلق وفي جمال الخلق، جمال الخلق يحبه الله أكثر من جمال الإيه؟ الخلق. وكذا ولهذا تجد واحد أسود، وتجد واحد مثلا هكذا يعني مبتذلا، ولكن مع ذلك هو أقرب عند الله عز وجل ممن لا يكون كذلك. وكذلك الجميل من اللباس الظاهر، فلباس التقوى أعظم وأكمل، وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش اللي هو مما يلبسه الإنسان على جسده. ولهذا جمال الظاهر يا أخواني إنما يكون محبوبا بعد حصول جمال الباطن، وإلا فإذا انعدم جمال الباطن من التقوى فلا قيمة للإيه؟ للظاهر. وهنا بقى يفسر قوله سبحانه وتعالى في المنزل المفاقين كأنهم إيه؟ خشب مسند، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أكمل المؤمن إيمانا أحسن أخلاقا. نعم، والفضائل في هذا كثيرة. وروي عنه أن من قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذاب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن أحب خلقي إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسر سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بيناه في غير هذا الموضع. وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها، كما قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له، لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف، فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. يبقى وجد إيه؟ سبب البغض أعلى، سبب بغض موجود سبب المحب الجمال، لكن وجد ما يدفع هذا الجمال، مانع يا اخواني راجح، وهو اللي ايه البطر والخيلاء. وقد قالت على والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بل ويبغض البطر البطر الفخور المختال والمسرف، ان المسرفين هم اصحاب النار، لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره خيلاء، فانه يبغضه فلا ينظر اليه وان كان فيه جمال، فان ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. يبقى وجد سبب محبه ولكن على ايه سبب البغض. وكذلك الحرير فيه من الصرف والفخر والخلاء ما يبغضه الله وينافي التقوى التي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه انه نزع فروج الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكره مما فيه جمال فان ذلك لاشتماله على مكروه. يبقى اول ما طرى جمالا لكن حرمه الله ذهب للرجال، حرير للرجال، لكن للنساء ينتفي هذا، ينتفي ايه ينتفي هذا. ومع ذلك لو لبسته المرأة على وجه الخيلاء والفخر فإنه لا يجوز، فإن ذلك الاشتمالي على مكروه ألحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتفويت ما هو أحب إليه منه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا، يعني معلنا هذا الفجور أو منافقا، كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال. يبقى كافر صورته صورة جميلة لكن كفره غطى على ما فيه، كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال وإن الناس من يعجبك قوله في الحديث الدنيا. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء ومقاطع إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. وعلى هذا يحمل بإيه؟ إن الله لا ينظر إلى وينظر إلى، لا ينظر إلى هذا مجرد ولكن ينظر إلى هذا، فإن كمل هذا ما في القلب والعمل حسن ما في الصورة، فكان جمالا على إيه؟ فكان جمالا على جمال. ولهذا هنيئا لمن اجتمع له جمال الظاهر وجمال الباطن، وهنيئا لمن اجتمع له خصال الفطرة البدنية وخصال الفطرة القلبية، فإن العبد لا قوام له إلا باستقامة الفطرة الظاهرة، الظاهرة اللحية، تقليم الأظفار، ندف الآباط، أخذ الشعور وغير ذلك، الختان، مع الفطرة الباطنة وهي الإسلام والسنة والاستقامة والإنابة والتوكل، فإذا اجتمع الأمران كان نورا على نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر لصوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله الفاحشة ولصاحبه ولسيء الخلق ومقت وغضب عليه، ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. هل أنت تأتي بامرأة جميلة غير دينة فتقول الله يحب الجمال، جميل يحب الجمال؟ نعم الله جميل يحب الجمال، لكن اعلم أن الجمال ظاهر وباطن، الأصل جمال الباطن التقوى ثم جمال الظاهر تبع لذلك. وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكمال تحبها الله فإن كانت الإعانة على وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكمال تحبها الله فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله له ومقت عليه وتفويت له بالحب من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب، ترجح جانب البغض بقدر ذلك. واحد عنده قوة لا وعنده كذا ولكنه يستعملها في المعصية، فهنا يتغلب جانب البغض على جانب، وهكذا إيه يعني هذه القاعدة عظيمة. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي المؤمن القوي خير وحب من المؤمن الضعيف. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات. يغنين عن كل هذا المبحث وغير ذلك من المباحث التي يخوض فيها الناس وقوفي عند الأمر والنهي بس. فأنا لا أحصي ما في الأمر من خير، ولا يمكن أحصي ما في النهي من الفساد، حتى إخوان الأمور المستحبة. صحيح العقيقة مستحب ليست واجب، لكن لو علمنا خير ما في العقيقة لربما استدان الواحد منا الذي يرجو مالا ويأتي به في اليوم السابع، وما فرط في العقيقة. لو علمنا الخير الذي فيها والخير الذي يفوت، لا نقول إثم وشر، لكن فوات خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تقول شو الله، هو أنا آثم يا شيخ؟ لا لست بآثم، لكن لا تستوي من فعل العقيقة فحصل ولده من الخير، وحصل الرجل من الخير ما حصل، وما ظلمك الله، أنت لست بآثم، لكن تنال الخير الذي ناله صاحب السنة. أبدا أبدا. وعليه لو نظر الناس إلى كمال ما في المستحبات من خير لما تركنا السنة. اشرب جالسا ولو تعلم الخير الذي فيها لما شربت قائما. ارفع إزارك. ولهذا لم يكن الصحابة يتعاملون بمنطق الواجب والمستحب في الأمر فيأتون الواجب ويترخصون في المستحب فقد يأتون وقد لا يأتون، إنما كانوا يتعاملون بقاعدة الأمر والنهي. الأمر مطلوب فعله، النهي مطلوب ترك. إنما التفصيل بين الواجب والمستحب والنهي والمحرم والمكروه عند المؤاخذة، عند العقوبة. إنما في الخيرية، في الخيرية فقف عند الأمر مطلقا، السنة افعلها. نم على جنبك الأيمن وتوضأ قبل وضوء قبل نومك، واقرأ آية الكرسي. وهذا أنت قد تقول أذكار إلى ذكرا، إنك تقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، آثم. أنت تدعو على السنة جزاك الله خير، لكن لو تحصي ما في هذا من خير لما تركت. وقد يكون إخواني أنا وأنتم وغيرنا، وقد يكون ابن تيمية نفسه، وقد يكون أحمد نفسه، قد يكون الواحد فينا دعوة أب عند الجماع قال بسم الله اللهم جلنا الشيطان جلنا الشيطان رزقتنا، دعوة أم في لحظة فتحت أبواب السماء. مش واجب، لكن حصل إنسان الخير بهذا، واخد بالك؟ فإذا هذا باب لابد أن يراعى. فهو يحب كل ما أمر به أمر إجابة أو أمر استحباب، وكل ما حمد وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك، وحب المحسنين وحب التوابين وحب المتصغرين وحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منه وما بطن ولا أحد أغير منه وكل ما حرمه يبغضه. فإذا كان مع الجبل أو غيره مما فيه وجه محبة، ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك اقتضى ذلك إيه؟ فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب نهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من حسنات، وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبات راجحا على الحب الذي الجمال. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه، وما يدخل في ذلك من قوة الحب وزيادة فيه التي تسمى العشق. فإن ذلك إذا خلى من المفسدة الراجحة، مثل أن يحب الإنسان امرأته وجريته حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب، ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب المعتدل، فهذا حسن أما إذا حب النساء الأجانب أو المرضانة ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال. والمحبة الحيوانية هي محبة شهوة مما يبغضها الله ويمقتها وتوابعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك. فالتمتع مقدمات الوطئ، فإن كان الوطئ حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطئ حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطئ المحرم، فإن في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن. وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدنيا والدين أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال. فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة. ولهذا يا أخواني يأتيك إيه؟ نه؟ إذا أردت الخطبة فانظر إليها، فإنه أحرى ده سببه، ده غاية أن يؤدم بينكما، فتكون الوسيلة هنا صارت مستحبة للغاية المستحبة دوام العشرة. فإذا لم تكن خطوبة فقل لمن يغض من أبصاره واحفظوا فروجه ذلك أزكى له. فإن الإنسان إذا أطلق النظر تبعه القلب، وإذا تبعه القلب تبعه الفكر، وإذا تبعه الفكر تبعته إرادة، وإذا تبعته الإرادة حق، وهكذا. والفرج يصدق ذلك إيه ويكذب. ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على مكان كذلك كما كان على ذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والعلم والفصاحة. طبعا ده كل هذا مما يلبس الشيطان به عليهم. زي واحد يقول لك والله أنا يا شيخ بجد نفسي عند الأناشيد، بجد نفسي وبتدمع عيني، وبعدين والقرآن لا يجد قلبه. فهذا من إيه؟ هذا من تزيين الشيطان. فالقلب الحي بحق هو الذي تحركه آيات القرآن. ولهذا كانت العرب تعمل إيه؟ لكن العرب الذين كرت سبب نزول هذه الآية وإذا فعلوا فحشة قالوا إنما كانت فحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراه باعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها. إحنا عصينا الله في الثياب ديت يبقى لا يصلح أن نطيع الله إيه؟ فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة الذي يكشف عوراته. شوف الجهل، ها؟ يقول لك احنا مش هنعصي الله بالثياب ديت عشان لا تباثر لا تلامس الثياب ابداننا وقد عصينا الله فيها. طب تعملوا ايه بقى؟ يظهرون العورات. واما هؤلاء فامرهم اجل واعظم اللي هم بقى العباد في هذه الامه، اذ غايه ما كان اولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عورات مختلطين حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله لا أحد ينظر غض بصرك. ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماعي في عبادة ظاهرة ليتأتى فيها فعل الفحشة الكبرى. فيش واحد ها يأتي امرأة وهو في الطواف كده علنا، ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم. فالذين يجتمعون مع الرجال والنساء والمرضان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة، فهؤلاء شر من أولئك بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم. كما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. الفم ما أدخلوا الأطعمة الخبيثة والمشروبات الخبيثة والفرج ما رسوا به الزنا. وكذلك ما روي عنه أنه قال: أخوف وأخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. نعم. وإذا كانت وقال النبي: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا أو لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها. طالما الجنة محفوفة بالمكاره يبقى لابد من سلوكها، والنار محفوفة بالشهوات يبقى لابد من سلوكها. يبقى اصبر وأنت تخوض المكاره فإن بعدها الجنة، واحذر وأنت تخوض الشهوات فإن بعدها النار. فلا تنظر يا عبد الله إلى الألم العاجل، ولكن انظر إلى اللذة الدائمة. ولا تغترن يا عبد الله باللذة العاجلة فإن وراءها حسرة دائمة. ولهذا قال النبي: من يضمن لي ما بين الحي وما بين رجلي أضمن له الإيه؟ الجنة. وبين رحمه الله هذه القاعدة العظيمة حتى قال: فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غير لسانه وإن كان عفيفا عن الإيه؟ الفاحشة. وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في دين الله بالبدع والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام، وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله: فاستمتعوا بخلاقهم. نعم. فالأول: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. دش دا الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا في الشبهات. فالأول يتضمن الدين الفاسد، والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة. وجنس البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر، وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الآخر الذي هو حرام محض لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه، وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل، لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا، ففيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السيء ما ليس في الفجور، وكذلك بالعكس. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة. وهذه الثلاثة: الكلام المنهي عنه، والطعام المنهي عنه، والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا، فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا؟ وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم، كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسح قردة وخنازير، وكما روي أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ. وقال بعض السلف: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ظالم هذه الأمة. وفي ذلك من الحديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وفي عمتها يذكر استحلالهم لها. وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويحمدون ويأمرون به، وإن قيدوه مع ذلك بالعفة، أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها محبة شديدة كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر، وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة، كما قال النبي: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم، وهو الكلام بغير سلطان من الله، وسلطان الله كتابه. ومن ظهور الزنا ظهور اللواط وإن كان له اسم يخصه، فهو شر نوعي الزنا. ولكون ظهور شهوات الغي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار، كما ذكر ذلك النبي فيما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل، ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقول تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود: باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، ورابعها باب حد القذف، مندرجة فيما بين لحييه وبين رجليه. يبقى حديث النبي: لا يزني الزاني، لا يسرق السارق، لا يشرب الخمر، هذه التي دون أو هذه التي وردت بها الحدود، والقذف أيضا داخل في حد الزنا. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها، فيعطى من المال ما لم يكن يعطيه، ويقدم على المخاوف لم يكن بما لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتال ويدبره قبل ذلك. إذا أحب هذه المعاصي تحرك تحرك طبعا فيها وترخص. ولهذا قال أبو القاسم القشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله، ولو لألف ألف كرامة أهله. وهب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا، وقد قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن ارتقى في هذا الباب على حال فسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر، فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفتهم، فذاك نظير الشرك وقارين الكفر. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم، فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران، ونعوذ بالله من قضاء السوء. وهذا أصل عظيم نافع يجب اعتباره، وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه، كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح، والسيئات تغلب فيها المفاسد، والحسنات درجات بعضها فوق بعض، والسيئات بعضها أكبر من بعض. فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل، فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب، وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إلى أن قال بعد ذكر هذه الآيات في بيان تفاوت الحسنات والسيئات: ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة، والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات، ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان. نعم. وذكر مسائل التفاوت في هذا. ولهذا لما اختتل فارس المجوس والروم النصارى كان النبي بمكة إذ ذاك وهو في طائفة قليلة ممن آمن به، كان هو أصحابه يحبون أن تغلب الروم. ليه؟ لأن شرهم أقل. وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة، فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير، فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير ممدوحة. مثل مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذلوم مذموم فعلاه الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم، والله لا يغفر أن يشرك به، وأوسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان، وأدناه ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. فإذا كان الشرك الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا بحيث صار مؤمنا، وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه، فهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظلم. طيب، وهكذا النحل التي فيها بدعة، قد يكون رجل رافضيا فيصير زيديا فذلك خير له، وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري، أو قدريا غير جهمي، أو يكون من جهمية الكبار فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك. فبعض الشر أخف من بعض، ولكن في النهاية كله شر ولا يمدح. ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك، فقال: فمن أظلم ممن كذب عليه كذاب الصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم، وترتيب الكبائر أيضا ثبت في القرآن والسنة، وهكذا وهكذا كما ذكرنا الظلم ثلاث مراتب: الشرك، ثم ظلم الخلق، ثم ظلم النفس. فالقتل من ظلم الخلق، فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه منك كان فيه الظلمان الظلمان، والزنا هو من ظلم النفس، لكن إذا كان بحلقة الجار صار فيه الظلمان أيضا، لكن المغلف في القتل ظلم الغير، والظلم في الزنا ظلم النفس. ولهذا كان القود حقا للأدمي إن شاء استوفى وإن شاء عفى عنه، وكان حد الزنا حدا لله، ليس الأدمي فيه حق معين، لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس. وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا، فإن حلاله بين من حرامه، بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه، وفيه ما يظهر وجوبه واستحبابه وحله، وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله: ولا يقتلون النفس. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذا المبحث الذي هو يا إخواني خلاصته. أحد يعطينا خلاصته، خلاصة هذا المبحث كل من منذ أن قرأنا، ماذا يريد شيخ الإسلام أن يقول في مبحث صفة الجمال؟ قولي على فقدم موجب، فقدم موجب البغض هنا وهو الفخر على موجب الحب وهو الجمال والزين. يعني هو يريد أن يقول لك هذا، خلاصة البحث في هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يحب أن المحبوب قد يكون المحبوب لصفة فيه، فيكون محبوبا ما لم يتصل به مانع آخر يوجب ماذا؟ يوجب بغضه، يوجب بغضه، فيقدم هنا المبغض على المحبوب لكون المبغض أعلى وأقوى. ولهذا إذا قلنا بأن الله يحب الجمال فبشرط، وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، فإذا لم تتعارض مصلحة أعلى محبوبة أيضا هي لله سبحانه وتعالى فتقدم على محبة التطهر بالماء وهكذا. فلا ينبغي أن تستدل بالنصوص العامة التي قد يعارضها نصوص أخرى توجب أحكاما أخرى، فلا بد من الجمع بين النصوص. الله يحب النفقة، لكن إذا كانت للمن للمن والأذى، هنا هل يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ ما يقبله الله، مع أن الله يحبه النفقة، لكن هنا وجد إيه؟ معارض قوي. ولهذا لابد أن تقف عند الأمر قائما بالشرط مخليا المانع، ولا يكن همك أن تقوم بالأمر فقط لأنه محبوب لله، بل أن تقوم بالأمر وأن تتجنب المانع. ولهذا فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هي الصلاة الكاملة التي توفرت شروطها وانتفت موانعها. الجهاد ما أجله لكن بشرطه، العلم ما أعظمه لكن بشرطه، لكن أعلم فالله عز وجل يحب أن يعلم عبده، والله أثنى على العلماء، لكن رياء وسمعة، لكن لأضلل عباد الله، فحصل إيه؟ مانع هنا يبغضه الله عز وجل، هذا المانع أعلى من المحبوب، وعليه فلا يتحقق في المحبوب ما فيه إلا إذا توافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. نعم.